أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا ما يتعلق بالحوكمة، واستنتجنا من جميع ذلك أن الحوكمة ترجع كثير منها إلى التنظيم، أمور التنظيمية، وقد ذكرنا الأمور التنظيمية في بداية بحثنا بالمصرفية الإسلامية، لا حاجة لجعل عنوان آخر بالنسبة إلى ذلك. الخلاصة والاستنتاج من هذا البحث الذي ذكرناه، إنما ذكره خبراء الاقتصاد في الحوكمة مما تقدم ذكره وما لم نذكره لا يخرج عن العناوين الثلاثة المعروفة. الأول الأمور التنظيمية التي تقدم ذكرها في فصل خاص في ابتداء البحث. ذكرنا الأمور التنظيمية بالنسبة إلى المصارف، وقلنا إن الأمور التنظيمية أصلها مشروع إلا إذا كان فيها شيء يخالف الشرع المبين فلا بد أن نحذفه. تنظيم العقلاء يتبعون هذه الأمور التنظيمية في أمورهم. الثاني الأمور الرقابية التي هي من شؤون التزامات وتعهدات الأطراف في المصارف. المصرف يؤسس على أن يكون مكان لإيداع الأموال، فلا بد أن يلتزم بما يكون كذلك، أن الأموال مودعة عنده، أمانة عنده، هذه رقابية عنده، وجب أن يراقب هذه الأموال. كذلك الشخص الذي يستثمر هذه الأموال من المصرف ليستثمرها أيضا هو أمين على ما يعطى له، دين، قرض، مضاربة، سلم، غير ذلك من العقود التمويلية، لا بد أن يكون هذا يراقب هذا. هي من الأمور الرقابية ملازمات المصرف، ملازمات تصرفات المصرف، وهي هذه الأمور الرقابية ليس شيئا جديدا. من شؤون التزامات وتعهدات الأطراف في المصارف والمؤسسات المالية. الثالث الأمور الراجعة إلى الفصل في الاختلافات التي تحدث داخل المصارف والمؤسسات أو بين المصارف والمؤسسات الأخرى، هذه هي قواعد لفصل هذه النزاعات. وذكرنا سابق أن هناك قواعد شرعية موضوعة لفصل هذه الاختلافات والنزاعات. صحيح أن تطبيق هذا يحتاج إلى خبراء الفن وعلماء الشريعة، إذ الأمر دقيق لا يختص بمثل هذه الخلافات العادية الموجودة عندنا. هذه هي الأمور الثلاثة، كل له فصل. تقدم في فصل الرقابة التنظيمية، كما أنه ذكرنا الأمور الرقابية سابقا، يبقى الحوكمة بالنسبة إلى الأمر الثالث ليس أكثر من ذلك. أدرج الحوكمة في التنظيم في الرقابة والتشريع، لما وسعت هذا الأمر حتى يكون التوسيع موجبا لصرف المال وإخفاء العدالة وإخفاء السرقات، هم يقولون بأن هذه فيها سرقات وأمثال ذلك. أما الأول فقد ذكرنا أن قوانين النظام المصرفي وتشريعات الهيئات سواء كانت دينية أم وضعية هي التي تتكفل في تحديد نوعية النظام وسلامته وأخلاقياته وتثبيت العدالة في المصالح المتعارضة، والأهم من جميع ذلك تصحيح النية التي غلب الفساد عليها باعتراف الجميع حينئذ. كل يقرون بأن النوايا اختلفت وأنه لا تكون النية صحيحة عندهم. كل المصارف غربية شرقية إسلامية تقليدية كلهم يعترفون بهذا الأمر. حينئذ بلغ تصحيح النية التي غلب الفساد عليها باعتراف الجميع، ولا يمكن تصحيحها بالحوكمة ولا بقوانين التنظيم ولا تشريعات المنظمات الدولية مهما بلغت من العظمة والكبرياء. وإنما فإن الفساد يسري إلى كل تشريع أو قانون يوضع لعلاجه، ولا يمكن دفع الفساد ورفعه إلا بالرجوع إلى أحكام الدين الحنيف وتشريعاته التي قيمت وقد تضمنت أروع الأحكام وأدق التشريعات التي تبين الأسباب والنتائج والداء والدواء، تشخص الداء والدواء. ومن أجل ذلك ذكرنا مكررا في مباحثنا السابقة بأن النية من أهم أركان الاقتصاد الإسلامي، فراجع ما ذكرناه سابقا في البحوث السابقة من أول تأسيس أو الجزء الأول، ذكرنا أن الاقتصاد الإسلامي يعتمد على أسس أربعة، من جملة تلك الأسس هي النية الصالحة. فلم يكن بحوث الحوكمة إلا الأمر الثالث حينئذ، وهي تأسيس ضوابط وقواعد لحل النزاعات وفصل الاختلافات والخصومات التي لا تقل أهمية مما تقدم ذكره ولم تكن قليلة ونادرة. والجميع يعلم بأن الدول الرأسمالية بقوانينها المادية الاستعمارية وبسيرتها العملية على مر التاريخ لم تكن لها نية صادقة سوى الاستيلاء على ثروات العالم وإيجاد المشاكل وجعل قوانينها الجائرة لنهب تلك الثروات وغصبها جهارا وعيانا. هذا هو سيرتهم ودأبهم وقوانينهم على ذلك. وتأسيس حوكمة إسلامية لعلاج تلك المخاطر وحل النزاعات وفصل الخصومات بما يوافق قوانين الشرع الحنيف وأخلاقيات الدين القويم، وفي غير هذا الموضوع يكون بحث الحوكمة من لزوم ما لا يلزم. إذ أنكم تذكرون فصلا في التنظيم، فصلا في الرقابة، ثم تأتون في الحوكمة تذكرون ذلك من لزوم ما لا يلزم حينئذ، بل يكون من زيادة تعقيد الموضوع وتثبيت الرأي الفاسد. وإذا كانت حوكمة فلا بد أن تكون حوكمة شرعية، فهذا الذي أريد أثبته. ما عندنا حوكمة عالمية، نرجع إلى المنظمات الدولية، منظمات بازل وأمثال ذلك، هذه كلها أمور تنظيمية رقابية أو أمور أخرى إنما تدل على فساد النية للاستيلاء على الأموال حينئذ. حوكمة الشرعية، نظام الحوكمة الشرعية، عرفت سابقا أن القواعد التنظيمية المالية الإسلامية ما زالت في مراحلها المبكرة، والحاجة تقتضي الاستمرار في تطويرها وتوضيحها وتعميقها وتعزيز الإطار الخاص بهذه القواعد التنظيمية، ومن أجل تعزيز سلامة واستقرار مؤسسة الخدمات، مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، كان من الضروري وضع قواعد ومبادئ إرشادية تنبع من تعاليم الدين الحنيف فتتعلق بالحوكمة المؤسسية تكمل الإرشادات والمعايير الاحترازية القائمة وتهذبها مما لا يصلح ويعارض أخلاقيات الشريعة الغراء. إذا أنتم تريد تؤسسون تصححون ما ورد إلينا من الغرب ومن تلك المؤسسات وتضمون إليها ما ورد في الشريعة الإسلامية، وحينئذ حتى تكون حوكمة مستقلة مترتبة لها آثارها وقواعدها حينئذ، ما يوجب حين أول وللتأكيد على أهمية هيئات الرقابة الشرعية بعد اتصافها بالكفاءة والاستقلالية ومراعاة الشفافية والاتساق فيما بينها في سرعة تامة كاملة. وتقوم سنقرأ البقية إن شاء الله.